إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اطلبوه واقتلوه، فقتلته فنفلني سلبة. وفي رواية فقال: من قتل الرجل؟ فقال: ابن الأكوع. فقال: له سلبه أجمع. موضوع هذا الحديث في الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان، وهو أيضا متضمن لما يتعلق بالسلب كما سبق. العين الجاسوس، وهو صاحب سر الشر، سمي بذلك لأن عمله في الغالب بعينه أو لشدة اهتمامه بالرؤية والاستغراقه فيها، كأن جميع بدنه صار عينا. النفل الزيادة عن الواجب. قال: فنفلني سلبه، أي أعطاني سلبه زيادة على نصيبي من قسمة الغنيمة. العين الجاسوس الذي يريد اكتشاف أخبار المسلمين ليدل العدو على ذلك. قال: وهو في سفر، المراد به موقعة حنين، فجلس عند أصحابه يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والضمير في جلس ويتحدث وهو الضمير المستتر يعود إلى الجاسوس. ثم انفتل، أي تحرك وخرج بسرعة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اطلبوه واقتلوه، أي اطلبوه حتى تلحقوه وتقتلوه. قال سلمة رضي الله عنه: فقتلته فنفلني سلبه. فقال: من قتله؟ قال: ابن الأكوع، يعني سلمة. فقال: له سلبه أجمع. هكذا ورد بالسجع: قال ابن الأكوع، قال له سلبه أجمع. في الحديث أن عينا من المشركين، والعين الجاسوس الذي يريد أن يخبره بما عليه العدو لأصحابه، فإذا رأى رقة وضعفا أخبرهم، وإذا وجد قوة وعدة حذرهم، والجاسوس على المسلمين يشرع قتله. في الحديث أن السلب للقاتل سواء شرطه الإمام أم لم يشرط، وهو حكم شرعي لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. قالها أولا وقالها بعد انقضاء القتال، وهذا يدل على أن هذا الحكم جار في الإسلام. ومما يدل على ذلك أيضا قول أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه: لا الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدق، فأعطاه إياه. فدل ذلك على أن هذا كان حكما معلوما في الإسلام، لأن أبا بكر رضي الله عنه ما تكلم إلا عن شيء يعلمه شرعا مستقرا، سواء كان قاله قائد الجيش أو لم يقله، وسواء قاله قبل القتال أو بعده، كل ذلك يستحق به السلبة. اختلف العلماء في ذلك على قولين: أحدهما أنه يستحقه سواء قال أمير الجيش ذلك فقال من قتل قتيلا فله سلبه، أو لم يقل ذلك. وبهذا قال الشافعي والأوزاعي والليث والثوري وأبو ثور وأحمد وإسحاق وابن جرير وغيرهم، قالوا هذا الحديث فتوى منه صلى الله عليه وآله وسلم، وإخبار عن حكم شرعي، فلا يتوقف على قول أحد، سواء قال قائد الجيش أم لم يقل، فمن قتل قتيلا فله سلبه. فهذا قول. والقول الثاني أنه لا يستحق القاتل ذلك لمجرد القتل، وإنما هو لجميع الغانمين كسائر الغنيمة أي السلب، إلا أن يقول قبل القتال من قتل قتيلا فله سلبه، هو ما يكون على المقتول من عدة القتال كالترس والخوذة والسيف وما أشبه. بهذا القول هو أنه لا يستحق القاتل السلب لمجرد القتل، وإنما يكون السلب لجميع الغانمين كسائر الغنيمة، إلا إذا كان قائد الجيش أو أميره قال قبل القتال من قتل قتيلا فله سلبه. بهذا قال مالك وأبو حنيفة ومن تابعهما، وحملوا الحديث على هذا وجعلوا هذا إطلاقا من النبي صلى الله عليه وسلم وليس بفتوى، بل كان إخبارا عنه. وقد استضعف هذا الرأي، فإنه صرح في هذا الحديث الصحيح بأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا بعد الفراغ من القتال واجتماع الغنائم. فهذا يتعلق بقاعدة، وهي أن تصرفات الشارع في أمثال هذا إذا ترددت بين التشريع والحكم الذي يتصرف فيه ولاة الأمور هل يحمل على الأول أو الثاني؟ الأغلب أن يحمل على الأول، فهو التشريع. وقد تقدم الترجيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بعد انتهاء القتال، وأن أبا بكر رضي الله عنه حين أنكر على ذلك الرجل حين طلب أن يرضي القاتل عن السلب، وقرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر على ذلك فقال للرجل أعطه سلبه، فهذا دليل على أن ذلك إنما كان تشريعا لم يكن حكما في واقعه، وإنما كان تشريعا عاما. إلا أنه قد تحصل حالات يستكثر فيها السلب، فيرى قائد الجيش أو أميره أن إعطاء السلب مع كثرته فيه ضرر على المجاهدين وفيه نقص من غنيمتهم، كما في حديث عوف بن مالك الأشجعي، أو كان المطالب قد أساء الأدب مع الأمير أو مع القائد فيستحق أن يمنع ذلك السلب بسبب سوء أدبه. ما هو السلب؟ هو ما كان يحمله المقتول أو يلبسه وقت القتل كالسيف، الترس، القوس، السهام وما أشبه من لأمة الحرب، سواء كانت في ذلك الزمن أو في زمن بعده، وكذلك ما كان لابسا له من لباس ودرع وخوذة، فهذا هو السلب. هل تلحق الدابة به فتكون سلبا أيضا؟ الإمام أحمد رحمه الله لم يجعل الدابة من السلب، وقال الخراقي الدابة وما عليها من آلتها من السلب، وقال في المغني وجملته أن السلب ما كان القتيل لابسا له من ثياب وعمامة وقلنسوة ومنطقة ودرع ومغفر وبيضة وتاج وإسورة وما أشبه. وقال أيضا واختلفت الرواية عن أحمد في الدابة، فنقل عنه أنها ليست من السلب، وهو اختيار أبي بكر لأن السلب ما كان على يديه. فإذا أحمد له روايتان في الدابة، إحداهما أنها تدخل في السلب والثانية أنها لا تدخل. متى يستحق السلب؟ لاستحقاق السلب شروط، فهذه الشروط هي: أولا أن يكون المقتول من المقاتلة، فأما من قتل امرأة أو صبيا أو شيخا فانيا أو ضعيفا ممن لا يقاتل لم يستحق سلبه، فلا بد أن يكون المقتول من المقاتلة. والثاني أن يكون المقتول فيه منعة، أن يكون غير مثخن بالجراح، فإن كان مثخنا بالجراح فليس لقاتله شيء من سلبه. وثالثا أن يقتله أو يثخنه حتى يكون في حكم المقتول، أن يقتله أو يثخنه جراحا حتى يكون في حكم المقتول. ورابعا أن يغرر بنفسه في قتله، أي يخاطر بنفسه في قتله، لأنه يحتمل حينئذ أن يكون قاتلا أو مقتولا. فهذه هي الشروط التي يستحق بها السلب: أن يكون المقتول من المقاتلة، وأن يكون فيه منعة، أن لا يكون مثخنا بالجراح، وأن يقتله هو أو يثخنه حتى يكون في حكم المقتول، وأن يغرر القاتل بنفسه في قتله، يخاطر بنفسه حتى يحتمل أن يكون قاتلا أو مقتولا. في هذا الحديث فوائد، منها الجلوس عند أصحابه لإيناسهم بالحديث، وليتعلموا العلم في الأسفار ووقت الحاجة إليه. ولذلك في صحيح مسلم أن ذلك كان وقت التضحي بقوله بينما نحن نتضحى إذ جاءه رجل، قوله فجلس عند أصحابه يتحدث. الضمير هنا ليس كما قال بتلك الفائدة التي مرت، لأن الضمير هنا يعود إلى العين من المشركين لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب بعض أهل العلم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس عند أصحابه يتحدث، ولكن الضمير في جلسة للعين للجاسوس الذي جلس عند أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر بطلب الجاسوس الكافر الحربي وقتله، الإجماع قائم على ذلك لما في ذلك من كشف عورات المسلمين. اختلف العلماء في الجاسوس المعاهد والذمي، هل ينتقض عهده إذا علم منه التجسس على المسلمين ويقتل أو لا؟ الجاسوس المعاهد الذي له عهد، وكذلك الذمي، هل ينتقض عهده إذا علم منه التجسس على المسلمين ويقتل؟ اختلف في ذلك على أقوال، أحدها يصير ناقضا للعهد بذلك، فإن رأى الإمام استرقاقه فعل ويجوز قتله، وثانيها لا ينتقض عهده بذلك، وبه قال جمهور العلماء. قالت الشافعية إلا أن يكون قد شرط عليهم انتقاض العهد بالتجسس. القول بأن العهد ينتقض بذلك هو الصحيح، وفي كتاب عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه بالأمان لأهل الذمة ما يشهد بذلك. الجاسوس المسلم، قال الشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وبعض المالكية والجمهور، يعزره الإمام بما يراه من ضرب وحبس ونحوهما ولا يجوز قتله. وقال مالك يجتهد فيه الإمام هل يقتل أو لا يقتل، ماذا يصنع به؟ القاتل يستحق السلب، أي إن سلب من قتله لا يخمس. يؤخذ منه سؤال الإمام عمن فعل فعلا جميلا ليثني عليه به وليعطيه ما يستحقه. من قتله قالوا فلان، قال له سلبه كله، فسأل عمن فعل فعلا جميلا من أجل أن يثني عليه به ومن أجل أن يعطيه ما يستحقه. يجوز المجانسة في الكلام لقوله قالوا ابن الأكوع، قال له سلبه أجمع، وهذا لا تكلف فيه. وأما الذين يتكلفون السجع فهؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم إنهم إخوان الكهان. مبادرة الرعية إلى امتثال أمر الإمام ما لم يكن ذلك معصية لله تبارك وتعالى دل على ذلك الحديث، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. في الحديث جواز تنفيل جميع ما أخذته السرية، لأن هذا السلب كان جملة ما غنموه. يؤخذ من هذا أنه إذا أمر قائد الجيش بقتل الجاسوس فانتدب لذلك جماعة وكان الذي قتله واحد منهم، فإن السلب لمن قتل دون غيره، وإن تبعه جماعة كلهم يريد قتله، ولكن السلب يكون لمن قتله دون غيره. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما، فبلغت سهماننا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعيرا بعيرا. موضوع هذا الحديث الأنفال، النفل المعطى للسرايا. السرية عند أهل السير الذين كتبوا عن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل جيش لم يخرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكل جيش لم يخرج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سرية، والغزوة ما خرج فيها صلى الله عليه وسلم. والسرية عموما جيش قليل يرسلهم الإمام لغرض خاص، قد تكون تلك السرية مقتطعة من الجيش الكبير، وقد تكون مرسلة من الإمام. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قبل نجد، ونجد ما بين جرش إلى سواد الكوفة، حده مما يلي المغرب الحجاز، وعن يسار الكعبة اليمن، ونجد كلها من أعمال تهامة. فبلغت سهماننا جمع سهم 12 بعيرا، أي أصاب كل واحد من أفراد السرية 12 بعيرا. قوله ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التنفيل الذي يعطيه الإمام للمجاهدين تشجيعا لهم على أعمالهم في الجهاد، فنفلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاهم تشجيعا لهم بعيرا بعيرا. فأخبر عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم في سرية إلى نجد، فأصابوا غنائم كثيرة من إبل وغنم، فنال كل واحد منهم 12 بعيرا. السرايا تنقسم إلى قسمين، إلى سرية مستقلة يرسلها الإمام لغرض خاص، وسرية مقتطعة من الجيش الكبير. السرية المستقلة حكمها حكم الجيش المستقل، ما غنموه فهو لهم، يؤخذ منه الخمس ويوزع الباقي على الغانمين. وأما السرية المقتطعة من الجيش فهذه تعطى شيئا بعد الخمس، والباقي يكون غنيمة للجيش، لأن الجيش يكون ردءا للسرية وقوة لها. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينفل الربع بعد الخمس في بدء الغزو، وينفل الثلث بعد الخمس عند القفول أي عند الرجوع. فإذا كان في أول الغزو يرسل السرية ويقول لهم لكم الربع بعد الخمس، وإذا كان عند القفول والناس راجعين من الحرب ومن الأسفار ويحبون الرجوع إلى أوطانهم، ففي هذه الحالة ينفل الثلث بعد الخمس. وعلى هذا فإن رأى الإمام أن ينفل الكل فعل، وضعف بعض أهل العلم هذا، لأن التنفيل يكون للترغيب في تحصيل مصالح القتال. يؤخذ من الحديث دليل على وجوب توزيع الغنيمة بين الغانمين لقوله فبلغت سهماننا 12 بعيرا. الغنيمة تجمع بكل ما فيها من ذهب وفضة وثياب وأعيان أخرى، حتى الخيط والمخيط يجب أداء الغنيمة كلها، ولا يجوز لأحد من الجيش أن يغل شيئا، بل لابد أن تجمع الغنيمة كلها. ومن غل شيئا منها أي من الغنيمة ثم أتى به، فالظاهر أن الإمام يرده إن كان شيئا يسيرا، لأنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلول وأخبر بتحريمه، فجاء بعضهم بخيط ومخيط فأبى أن يقبله منهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث أخرجه مسلم بنحوه. بعد جمع الغنيمة يخرج الخمس الذي فرضه الله تعالى في قوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ثم يقسم الأربعة الأخماس على الغانمين. إذا كانت هناك سرية اقتطعت من الجيش خمست غنيمتها، أي يخرج منها الخمس، ثم يخرج ما نفلهم الإمام سواء كان الربع أو الثلث، ويبقى ما بقي فيدخل في الغنيمة المشتركة بين الجيش جميعا. يكون ما نفله الإمام إلى السرية المقتطعة خاصا به، مع أن لهم سهمانهم مع سائر الجيش بعده. للإمام أن ينفل من الخمس أو من خمس الخمس ما يكون فيه ترغيب وتحفيز لمن صنع شيئا نافعا للجيش، لقوله ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. النفل على ثلاثة أوجه: أحدها أن يريد الإمام تفضيل بعض الجيش لقتاله وبلائه فينفلهم من الخمس، واستحب بعضهم أن يكون التنفيل من خمس الخمس. والثاني من أنواع النفل أن يبعث الإمام سرية من العسكر فينفلها ما غنمت دون المعسكر، فحقه أن يخمس ما غنمت ثم يعطي السرية ما بقي بعد الخمس ما شاء، أو لا يزيد على الثلث، لأنه أقصى ما روي في النفل عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وأما القول الثالث والنوع الثالث من أنواع النفل، فهو أن يحرض الإمام أهل المعسكر على القتال قبل لقاء العدو، وينفل من شاء منهم أو ينفل جميعهم مما يفتح الله عليه، يعطيهم الربع أو يعطيهم الثلث. كره مالك ذلك، قال حتى لا تختلف النية على المقاتل، فكرهه مالك لقبث النية فيه، يعني لأن الإنسان حينئذ قد يقاتل لذلك النفل أو لذلك المغنم، وهذا مقصد لا يجوز، وأجاز ذلك بعض السلف. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن بذلك وهو المبلغ عن ربه، فلا نمنع شيئا أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن ينفلهم قبل الغزو ويحرضهم على القتال في سبيل الله، ويوصيهم بإخلاص النية لله تبارك وتعالى، ولكن لا يمنع شيئا أذن فيه أو فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويوصي في الوقت نفسه بإخلاص النية لله تبارك وتعالى وحده. النبي صلى الله عليه وسلم بعث تلك السرية، والسرية قطعة من الجيش كانوا 400، بعثهم إلى نجد فغزوا وغنموا وعادوا سالمين، فكان نصيب كل واحد من هؤلاء 12 بعيرا، وزادهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعيرا لكل منهم، ونفلهم بعيرا بعيرا ترغيبا في تحصيل مصالح القتال. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء، فيقال هذه غدرة فلان بن فلان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء، فيقال هذه غدرة فلان بن فلان. موضوع هذا الحديث في تحريم الغدر وبيان جزائه وعقوبته يوم القيامة، في جزاء الغادر يوم القيامة. الغدر ترك الوفاء، واللواء كالراية وهو دون الأعلام، فاللواء كالراية دون العلم، والمراد يعطى علامة يشهر بها في الناس به، لأن موضوع اللواء شهرة، وهو من أجل أن يعلم مكان القائد في الحرب، فحينئذ يرفع لكل غادر اللواء من أجل أن يعرف ومن أجل أن يشهر، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. الغدر عدم الوفاء بالعهد، غدر يغدر غدرا، وغدر يغدر غدرا إذا خاس بالعهد ولم يفي به. واللواء الراية خرقة توضع في خشبة طويلة، كانت في الزمن السابق وفي طريقة القتال بالسيوف والرماح التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان كل قوم يجعلون لهم لواء لكي يعرفوه ولكي يأووا إليه. قال الله تبارك وتعالى: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، والعلم الجبل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجعل في الجيش لواء، كان لواء عاما، ويجعل أحيانا للقبائل ألوية لكي تعرف، وكل ذلك من أجل التحفيز على الجهاد والقتال في سبيل الله تبارك وتعالى. أصل رفع اللواء الشهرة والعلامة، لما كان الغادر قد اختفى بغدره حتى وقع منه ذلك، أظهر الله غدر الغادر في موقف القيامة ليشتهر به. وجاء في بعض الروايات قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به عند استه، أي في دبره خلفه، لأن الغدر كان تصرفا من الخلف أي بدون علم المغدور به، فجوزي بعمله وقصده. ولما كان الغادر خائنا وغدره ضرر على غيره، وكان عمله في الخفاء ليضر بالمغدور به، جعل الله للغادر لواء يفضح به ويشهر به ويعلم أنه غادر. يؤخذ من هذا الحديث تحريم الغدر، وأنه من أشد المحرمات حرمة،
ولهذا مدح الله تبارك وتعالى الموفين بالعهود وأثنى عليهم بذلك الوفاء بقوله تعالى: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، وذم الغادرين فقال جل وعلا: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. لما كان الحامل على الغدر غالبا حب المال والاستعلاء قال بعد ذلك: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فمدح الله الموفين بالعهود وذم الغادرين، وبين أن ما يحمل على الغدر إنما طلبه يكون بالوسائل الشرعية، لأن الرزق بيد الله تبارك وتعالى وحده هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. من الغدر أيضا ما ينطوي عليه كثير من أهل التحزب الباطل وأصحاب الأهواء الذين يعدون الخروج المفاجئ على الدولة المسلمة، وما يصنعونه من التفجيرات التي تروع الآمنين والتي تزلزل الأمن في ديار الإسلام، تخيف الشعب وتخيف المسلمين، وهي محاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الغدر أيضا الاغتيالات التي كثرت في هذا الزمان، كل هذا من الغدر الذي حرمه الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن عقوبة الغادر، وأنه تنشر غدرته على مسامع أهل الموقف وأبصارهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا أجمعين. من ائتمنك على دم أو عرق أو سر أو مال فخنته فيه فقد غدرته. وأعظم الغدر أن يقع من قائد الجيش حين يؤمن عدوا ثم يأخذه على غرة وغفلة. ولذا فإن على الغادر الخائن الذي أخفى خيانته هذا الوعيد الشديد، إذ يجاء به يوم القيامة وقد رفع له لواء ما كان من غدره، فينادى عليه: هذه غدرة فلان، فينشر خزيه وتتم فضيحته على رؤوس الخلائق جزاء ما أخفى من غدر ومن خيان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغدر، وينهى الإمام عن الغدر في العهود للرعية أو للكفار. ففي الحديث غلظ تحريم الغدر من صاحب الولايات العامة وكذلك من غيره من المسلمين، وفيه عقوبة الغدر، وأن ذلك يكون على رؤوس الأشهاد يوم القيامة كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. موضوع الحديث النهي عن قتل النساء والصبيان، تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب. النساء الإناث من بني آدم، والصبيان الصغار دون الحلم، فأنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل النساء والصبيان، وهذا يدل على تحريم قتلهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد وحسنه الألباني: ما كانت هذه لتقاتل، لما رأى امرأة مقتولة قال: ما كانت هذه لتقاتل. وهذا تنبيه على علة النهي عن قتل النساء، لأن الغالب فيهن عدم المقاتلة، وإن كان في بعضهن شر وشجاعة، لكن الحكم علق على الأغلب. يؤخذ من الحديث تحريم قتل النساء، لكن اختلفوا في من تقاتل من النساء، وقد صار هذا الأمر في هذا العصر مبنيا في جملته على النساء. اختلف العلماء في من تقاتل، هل يباح قتلها إذا قاتلت؟ رأى بعضهم ذلك ومنع بعضهم ذلك، وكان هذا هو الأظهر، فإذا قاتلت ينبغي أسرها وعدم قتلها، فإن قتلت قتلت قصاصا، وإن ارتدت قتلت على الردة بأن تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت، لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ويكون هذا خارجا عن عموم النهي عن قتل النساء. ف فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل النساء والصبيان، وهذا ما لم يقاتلوا لأنه ليس في نفوسهم من إحداث الضرر والميل إليه ما في نفوس الرجال المقاتلين، ولكن إذا كان الجيش قد بني على النساء وصرنا من لحمته وسداه، بل ربما يكون العنصر النسائي في بعض الجيوش يكون أكثر من العنصر الرجالي، فحينئذ تقاتل وتقتل لأنها هي التي تقاتل، يعني لا نقف مكتوفي الأيدي أمام جيش من النساء ونقول لا نقتلهن وندعهن يقتلننا ونحن ننظر إليهن ونقول إنه نهي عن قتل النساء. نعم، لأنها لم تكن تحارب، وأما إذا كان الأمر مبنيا على قتالهن هن عدل الإسلام وسماحته متضحان حتى في معاملة الأعداء. وفي الحديث بيان لرحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن القتال والعذاب إنما يكون على المقاتلين من الأعداء، فيجوز قتل النساء والصبيان إذا لم يكن هنالك تعد عليهم، فإذا قاتلوا وأفسدوا وأراقوا الدماء فليقع القتل عليهم حينئذ. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير ورأيته عليهما. موضوع الحديث إباحة الحرير للرجال تطببا، ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير لدفع القمل والحكة. شكيا وشكوا يجوز أن يكون بالياء ويجوز أن يكون بالواو، شكيت وشكوت. والقمل معروف هو دابة تكون في ملابس الإنسان وقد تكون في الرأس فتتكاثر وتؤذي من تكون فيه في غزاة، يعني في غزوة. فرخص لهما صلى الله عليه وسلم في قميص الحرير ورأيته عليهما. عبد الرحمن بن عوف هو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، أسلم قديما ومناقبه شهيرة، مات سنة 32 رضي الله عنه. والزبير بن العوام أبو عبد الله القرشي الأسدي أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، قتل سنة 36 منصرفه من موقعة الجمل رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. من يسر الإسلام أنه يرخص في الشيء المحرم لعلة توجب الترخيص. رخص الشارع صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس قمص الحرير لكونه يدفع القمل بما جعل الله تبارك وتعالى فيه من الخاصة المنافية لذلك، وفيه أيضا دواء للحكة التي تصيب الجلد أحيانا. فرخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهما في لبس الحرير لمصلحة دفع القمل للمداواة، فإن برودة الحرير تدفع تلك الحشرات. يؤخذ من الحديث جواز لبس الحرير لدفع القمل أو لدفع الحكة، ويلتحق بذلك ما وصف الأطباء من استعمال الحرير لأجل الأمراض الجلدية المختلفة، فإذا رخصوا بذلك أو أمروا به فإنه يجوز استعماله حينئذ. والرخصة لا تتوقف على الغزو، بل الرخصة عند وجود العلة المقتضية لذلك، لأن الحديث الذي معنا رخص فيه لعبد الرحمن وللزبير رضي الله عنهما وكانا في غزاة لهما، فيجوز لبس الحرير ضرورة كالتطبب مثلا، والحرير محرم أصلا، ولذلك قال فرخص لهما. والرخصة لا تكون إلا بعد التحريم لأنها كالاستثناء منه، فرخص لهما في قميص الحرير فرأيته عليهما. هذا الحديث أصل للقاعدة الفقهية المشهورة أن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله تبارك وتعالى. موضوع هذا الحديث في حكم الفيء. وبنو النضير قبيلة من اليهود ينتسبون إلى هارون أخي موسى عليهما الصلاة والسلام، ولما حصل بين بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل بين الضرات، فافتخرت إحداهن على صفية بنت حيي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا قلت فكيف تكونان خيرا مني وزوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى؟ هذا الحديث أخرجه الترمذي في سننه، وقال الألباني رحمه الله: إسناده ضعيف. هذا الحديث فيه ضعف، ولكن له شاهدا من حديث أنس رضي الله عنه، وقد مر هذا الشاهد. والمفتخرة هي حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان رئيس بني النضير حيي بن أخطب والد صفية بنت حيي. قصة غدر بني النضير بالعهد الذي كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم قصة ثابتة مشهورة. حين ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعينهم في دية الرجلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري، فهموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلوا من يسقط عليه رحل، وهو ما يطحنون عليه من فوقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخبره الله تبارك وتعالى بواسطة الوحي، فتحول النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من بينهم كأنه يريد قضاء حاجة، وذهب إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. لما طال الجلوس على أصحابه خرجوا يبحثون عنه صلى الله عليه وسلم، فوجدوا رجلا قادما من المدينة فسألوه، فأخبرهم أنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم داخلا المدينة، ثم غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وألقى الله في قلوبهم الرعب، فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لهم ما حملت الإبل غير عدة الحرب، فكانت فيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك سورة الحشر، وفيها: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. بعد ذلك كان حيي المحرض لبني قريظة على الغدر، وعدهم أنه يكون مصيره مصيرهم، فغدرت بنو قريظة في السنة الخامسة عند مجيء الأحزاب، فلما ارتحلت الأحزاب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغزو بني قريظة، فغزاهم وحاصرهم 24 يوما، ثم نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم وأن تغنم أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. فقتلت مقاتلتهم ومعهم حيي بن أخطب. في السنة 7 غزا النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر وغنم أرض خيبر، وكانت صفية بنت حيي في السبي، فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. الإيجاف هو الإسراع في الشيء، وعند الحرب يسرع الناس، فنفي الإيجاف عن أموال بني النضير يدل على أنها جاءت للمسلمين من غير كد ولا تعب، فجعلها الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، فكان يعزل منها نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. والمراد بالكراع الخيل والإبل التي يحمل عليها في سبيل الله تبارك وتعالى، فيجعل ما بقي في الكراع يعني في الخيل والإبل التي يحمل عليها في سبيل الله والسلاح عدة في سبيل الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم المدينة عقد عهدا مع اليهود، فلما غدروا بالعهد سلط الله عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فنفى من نفى وقتل من قتل، وكانت ديارهم وأموالهم فيئا لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يؤخذ من هذا الحديث ما أكرم الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث أعزه وأظهره على جميع من ناواه، خاصة اليهود الذين كانوا مساكنين له بالمدينة، وقد ظهر الغدر منهم قبيلة تلو قبيلة، وأغنم الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ديارهم وأموالهم، فكانت فيئا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. حكم أموال الفيء كانت خاصة به في حياته، يضع صلى الله عليه وسلم تلك الأموال حيث أراه الله تبارك وتعالى من المصالح، فكان يعزل نفقة أهله سنة ويضع ما بقي في الخيل والكراع، كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذا الحديث. قال ربنا تبارك وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منه. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتصرف فيها في حياته، أما بعد موته فقد اختلف أهل العلم في مصارف الفيء الذي يأتي من غير قتال ومن غير استعمال السلاح، فقيل جميعه للمصالح ولا يخمس، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد، وقيل إن الأخماس الأربعة للمرتزقة وهم الأجناد المرصدون للجهاد، وخمس الخمس لمصالح المسلمين وبني هاشم والمطلب واليتامى والمساكين وابن السبيل، وهذا مذهب الشافعي، والأكثرون على ألا يخمس، حتى عد القول بتخميسه من أفراد الشافعي. يؤخذ من الحديث جواز الادخار للنفس والعيال قوت سنة، وأن ذلك لا يقدح في التوكل، ويؤخذ منه مراقبة الله تعالى في الأموال أخذا وعطاء وصرفا ومنعا، فهي مسؤولية في أيدي العباد والله تبارك وتعالى سائلهم عنها. في الحديث البداءة بالإنفاق على العيال والتوسعة عليهم، البدء بالتوسعة عليهم وإعداد الأمة والاستعداد للأعداء بالسلاح، هذا مما يخاطب به ولاة الأمور امتثالا لقوله تعالى: وأعدوا لكم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ينبغي الاستعداد للغزو بما يلزم من العدة، وذلك لا ينافي التوكل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان سيد المتوكلين، وكان يعد لكل أمر عدته صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الخرافيين من القبريين والصوفية كان يرى قدحا في التوكل أن يحمل ماء في سفر أو إذا دخل الصحراء، ويرى أن ذلك يقدح في التوكل، وهذا يرده فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوله، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر قوت أهله سنة، ويتجهز صلى الله عليه وسلم للغزو، ويجهز أصحابه صلى الله عليه وسلم، ويأخذون الأزواد التي تغنيهم في غزوهم، فهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد نفدت أزواد القوم في غزوة تبوك، وكانوا كثيرين يبلغون 30,000، فأشار بعضهم بنحر الإبل، ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار عليه أن تجمع له أزواد القوم، وأن يدعو فيها بالبركة، ثم فليأخذوا منها، ففعل، فبارك الله لهم بدعوة نبيهم صلى الله عليه وسلم حتى ملأوا أوعيتهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان أصحابه يلبسون الدروع ويتخذون الدرق، والدرق هو الخوذات، ويجعل كل واحد منهم على رأسه المغفر، وكل هذا لا ينافي التوكل، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرد على كل من غالى، كما رد النبي صلى الله عليه وسلم على الثلاثة الذين قالوا ما قالوا، فقال: ما بال أقوام يقولون كذا، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجر ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت في من أجرى، قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 7، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل. موضوع هذا الحديث في حكم المسابقة بين الخيل، في حكم المسابقة بين الخيل، مع تضمير الخيل وتضمير الفرس وأن يقلل له العلف وأن يدخل بيتا كنينا ويجلل ليعرق وليجف عرقه لكي يجف لحمه لكي يقوى على الجري. أجرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي سابقا ما ضمر التضمير أن يعلف الفرس 40 يوما حتى يسمن، فإذا سمن قلل له قوته، فإذا قربت المسابقة يدخل في بيت ويوضع عليه الجل وهو ما يوضع تحت السرج من الأشياء التي تقيه، ويغلق عليه في البيت حتى يعرق، فإذا خرج وجف من العرق خف لحمه وجرى جريا يكون أكثر وأسرع من غير المضمر. فأجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الحفياء إلى ثنية الوداع. الحفياء موضع ثنية الوداع، الثنية هي الطريق في الجبل، وسميت بثنية الوداع لأن أهل المدينة كانوا يخرجون مع المسافر إليها ويودعونه من عندها. ومسجد بني زريق إضافة تخصيص وتمييز وليست بإضافة ملك، لأن المساجد لله تبارك وتعالى. فأخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وجعل أمد الخيل المضمرة أبعد من الخيل التي لم تضمر، وقد قدر من الحفياء إلى ثنية الوداع بخمسة أميال أو ستة في حديث سفيان، وبستة أو سبعة في حديث موسى بن عقبة. الكل سائغ في التقدير، أما ما لم يضمر فجعل غايتها ميلا واحدا في المسابقة. يؤخذ من الحديث جواز المسابقة بين الخيل. قال الحافظ: وفي الحديث مشروعية المسابقة، وأن ذلك ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة. وأما من ناحية الحكم فالمسابقة دائرة بين الاستحباب والإباحة، وقد أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض، سواء كانت على الخيل أو على غيرها من الدواب أو على الأقدام، وكذا الترامي بالسهام. فالمسابقة إذا كانت بغير عوض فمجمع على جوازها. في الحديث جواز التضمير للخيل من أجل المسابقة، وفيه مشروعية الإعلان بالابتداء والانتهاء من موضع كذا إلى موضع كذا. والمشروع أن الخيل المضمرة يكون أمدها أبعد لأنها تكون على الجري أقوى، إذ أعدت لذلك بالتضمير. اتفقوا على جواز المسابقة بعوض بشرط أن يكون العوض من غير المتسابقين، فاتفقوا على جواز المسابقة بعوض بشرط أن يكون العوض من غير المتسابقين، يعني أن يكون ذلك العوض وهو الجائزة التي يأخذها السابق من بيت مال المسلمين كالإمام حين لا يكون مع الإمام فرس. جواز الجمهور أن يكون من أحد الجانبين من المتسابقين، وكذا إذا كان معهما ثالث بشرط ألا يخرج من عنده شيئا لكي يخرج العقد عن صورة القمار، وإلا صارت كذلك. يشترط في المسابقة بالخيل كونها مركوبة لا مجرد إرسال الفرسين من غير راكب. لا تجوز المسابقة على عوض إلا في الثلاثة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو في حافر أو نصل. في الحديث جواز معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون شكله على صورة التعذيب لها في غير الحاجة، كالإجاعة في التضمير وكذلك في الإجراء في المسابقة. في الحديث مشروعية تفضيل الخيل المضمرة في الغاية وجعل الجوائز للمضمرة أكثر. وعبارة الحافظ في ذلك رحمه الله قال: في الحديث تنزيل الخلق منازلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غاير بين منزلة المضمر وغير المضمر، فأنزل كلا منزلته. ففي الحديث تنزيل الخلق منازلهم. يؤخذ من هذا الحديث أن المسابقة على عوض لا تجوز في غير الثلاثة، ومنه يؤخذ منع العوض في المسابقات الرياضية. أما المسابقة بغير عوض فهي جائزة في كثير من الأشياء كما مر. قد يقال إنه يجوز إعطاء الجوائز لحفظ القرآن والمسابقة لحفظ المتون وما أشبه ليكون حافزا على العلم، هذا إن شاء الله جل وعلا لا شيء فيه.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اطلبوه واقتلوه، فقتلته فنفلني سلبة. وفي رواية فقال: من قتل الرجل؟ فقال: ابن الأكوع. فقال: له سلبه أجمع. موضوع هذا الحديث في الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان، وهو أيضا متضمن لما يتعلق بالسلب كما سبق. العين الجاسوس، وهو صاحب سر الشر، سمي بذلك لأن عمله في الغالب بعينه أو لشدة اهتمامه بالرؤية والاستغراقه فيها، كأن جميع بدنه صار عينا. النفل الزيادة عن الواجب. قال: فنفلني سلبه، أي أعطاني سلبه زيادة على نصيبي من قسمة الغنيمة. العين الجاسوس الذي يريد اكتشاف أخبار المسلمين ليدل العدو على ذلك. قال: وهو في سفر، المراد به موقعة حنين، فجلس عند أصحابه يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والضمير في جلس ويتحدث وهو الضمير المستتر يعود إلى الجاسوس. ثم انفتل، أي تحرك وخرج بسرعة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اطلبوه واقتلوه، أي اطلبوه حتى تلحقوه وتقتلوه. قال سلمة رضي الله عنه: فقتلته فنفلني سلبه. فقال: من قتله؟ قال: ابن الأكوع، يعني سلمة. فقال: له سلبه أجمع. هكذا ورد بالسجع: قال ابن الأكوع، قال له سلبه أجمع. في الحديث أن عينا من المشركين، والعين الجاسوس الذي يريد أن يخبره بما عليه العدو لأصحابه، فإذا رأى رقة وضعفا أخبرهم، وإذا وجد قوة وعدة حذرهم، والجاسوس على المسلمين يشرع قتله. في الحديث أن السلب للقاتل سواء شرطه الإمام أم لم يشرطه، وهو حكم شرعي لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. قالها أولا وقالها بعد انقضاء القتال، وهذا يدل على أن هذا الحكم جار في الإسلام. ومما يدل على ذلك أيضا قول أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه: لا الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدق، فأعطاه إياه. فدل ذلك على أن هذا كان حكما معلوما في الإسلام، لأن أبا بكر رضي الله عنه ما تكلم إلا عن شيء يعلمه شرعا مستقرا، سواء كان قاله قائد الجيش أو لم يقله، وسواء قاله قبل القتال أو بعده، كل ذلك يستحق به السلبة. اختلف العلماء في ذلك على قولين: أحدهما أنه يستحقه سواء قال أمير الجيش ذلك فقال من قتل قتيلا فله سلبه أو لم يقل ذلك، وبهذا قال الشافعي والأوزاعي والليث والثوري وأبو ثور وأحمد وإسحاق وابن جرير
وغيرهم قالوا هذا الحديث فتوى منه صلى الله عليه وآله وسلم وإخبار عن حكم شرعي فلا يتوقف على قول أحد، سواء قال قائد الجيش أم لم يقل، فمن قتل قتيلا فله سلبه، فهذا قول. والقول الثاني أنه لا يستحق القاتل ذلك لمجرد القتل، وإنما هو لجميع الغانمين كسائر الغنيمة أي السلب، إلا أن يقول قبل القتال من قتل قتيلا فله سلبه، هو ما يكون على المقتول من عدة القتال كالترس والخوذة والسيف وما أشبه. بهذا القول هو أنه لا يستحق القاتل السلب لمجرد القتل، وإنما يكون السلب لجميع الغانمين كسائر الغنيمة، إلا إذا كان قائد الجيش أو أميره قال قبل القتال من قتل قتيلا فله سلبه. بهذا قال مالك وأبو حنيفة ومن تابعهما، وحملوا الحديث على هذا وجعلوا هذا إطلاقا من النبي صلى الله عليه وسلم وليس بفتوى، بل كان إخبارا عنه. وقد استضعف هذا الرأي، فإنه صرح في هذا الحديث الصحيح بأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا بعد الفراغ من القتال واجتماع الغنائم. فهذا يتعلق بقاعدة، وهي أن تصرفات الشارع في أمثال هذا إذا ترددت بين التشريع والحكم الذي يتصرف فيه ولاة الأمور هل يحمل على الأول أو الثاني؟ الأغلب أن يحمل على الأول فهو التشريع. وقد تقدم الترجيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بعد انتهاء القتال، وأن أبا بكر رضي الله عنه حين أنكر على ذلك الرجل حين طلب أن يرضي القاتل عن السلب، وقرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر على ذلك فقال للرجل أعطه سلبه، فهذا دليل على أن ذلك إنما كان تشريعا لم يكن حكما في واقعه، وإنما كان تشريعا عاما، إلا أنه قد تحصل حالات يستكثر فيها السلب، فيرى قائد الجيش أو أميره أن إعطاء السلب مع كثرته فيه ضرر على المجاهدين وفيه نقص من غنيمتهم، كما في حديث عوف بن مالك الأشجعي، أو كان المطالب قد أساء الأدب مع الأمير أو مع القائد فيستحق أن يمنع ذلك السلب بسبب سوء أدبه. ما هو السلب؟ هو ما كان يحمله المقتول أو يلبسه وقت القتل كالسيف، الترس، القوس، السهام وما أشبه من لأمة الحرب، سواء كانت في ذلك الزمن أو في زمن بعده، وكذلك ما كان لابسا له من لباس ودرع وخوذة، فهذا هو السلب. هل تلحق الدابة به فتكون سلبا أيضا؟ الإمام أحمد رحمه الله لم يجعل الدابة من السلب، وقال الخراقي الدابة وما عليها من آلتها من السلب، وقال في المغني وجملته أن السلب ما كان القتيل لابسا له من ثياب وعمامة وقلنسوة ومنطقة ودرع ومغفر وبيضة وتاج وإسورة وما أشبه. وقال أيضا واختلفت الرواية عن أحمد في الدابة، فنقل عنه أنها ليست من السلب، وهو اختيار أبي بكر لأن السلب ما كان على يديه. فإذا أحمد له روايتان في الدابة، إحداهما أنها تدخل في السلب، والثانية أنها لا تدخل. متى يستحق السلب؟ لاستحقاق السلب شروط، فهذه الشروط هي: أولا أن يكون المقتول من المقاتلة، فأما من قتل امرأة أو صبيا أو شيخا فانيا أو ضعيفا ممن لا يقاتل لم يستحق سلبه، فلا بد أن يكون المقتول من المقاتلة. والثاني أن يكون المقتول فيه منعة، أن يكون غير مثخن بالجراح، فإن كان مثخنا بالجراح فليس لقاتله شيء من سلبه. وثالثا أن يقتله أو يثخنه حتى يكون في حكم المقتول، أن يقتله أو يثخنه جراحا حتى يكون في حكم المقتول. ورابعا أن يغرر بنفسه في قتله، أي يخاطر بنفسه في قتله، لأنه يحتمل حينئذ أن يكون قاتلا أو مقتولا. فهذه هي الشروط التي يستحق بها السلب: أن يكون المقتول من المقاتلة، وأن يكون فيه منعة، ألا يكون مثخنا بالجراح وأن يقتله هو أو يثخنه حتى يكون في حكم المقتول، وأن يغرر القاتل بنفسه في قتله، يخاطر بنفسه حتى يحتمل أن يكون قاتلا أو مقتولا. في هذا الحديث فوائد، منها الجلوس عند أصحابه لإيناسهم بالحديث وليتعلموا العلم في الأسفار ووقت الحاجة إليه. ولذلك في صحيح مسلم أن ذلك كان وقت التضحي لقوله بينما نحن نتضحى إذ جاءه رجل، قوله فجلس عند أصحابه يتحدث، الضمير هنا ليس كما قال بتلك الفائدة التي مرت، لأن الضمير هنا يعود إلى العين من المشركين لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب بعض أهل العلم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس عند أصحابه يتحدث، ولكن الضمير في جلسة للعين للجاسوس الذي جلس عند أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر بطلب الجاسوس الكافر الحربي وقتله، الإجماع قائم على ذلك لما في ذلك من كشف عورات المسلمين. اختلف العلماء في الجاسوس المعاهد والذمي، هل ينتقض عهده إذا علم منه التجسس على المسلمين ويقتل أو لا؟ الجاسوس المعاهد الذي له عهد، وكذلك الذمي، هل ينتقض عهده إذا علم منه التجسس على المسلمين ويقتل؟ اختلف في ذلك على أقوال، أحدها يصير ناقضا للعهد بذلك، فإن رأى الإمام استرقاقه فعل ويجوز قتله، وثانيها لا ينتقض عهده بذلك، وبه قال جمهور العلماء. قالت الشافعية إلا أن يكون قد شرط عليهم انتقاض العهد بالتجسس. القول بأن العهد ينتقض بذلك هو الصحيح، وفي كتاب عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه بالأمان لأهل الذمة ما يشهد بذلك. الجاسوس المسلم، قال الشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وبعض المالكية والجمهور، يعزره الإمام بما يراه من ضرب وحبس ونحوهما ولا يجوز قتله. وقال مالك يجتهد فيه الإمام هل يقتل أو لا يقتل، ماذا يصنع به؟ القاتل يستحق السلب، أي إن سلب من قتله لا يخمس. يؤخذ منه سؤال الإمام عمن فعل فعلا جميلا ليثني عليه به وليعطيه ما يستحقه. من قتله قالوا فلان، قال له سلبه كله، فسأل عمن فعل فعلا جميلا من أجل أن يثني عليه به ومن أجل أن يعطيه ما يستحقه. يجوز المجانسة في الكلام لقوله قالوا ابن الأكوع، قال له سلبه أجمع، وهذا لا تكلف فيه. وأما الذين يتكلفون السجع فهؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم إنهم إخوان الكهان. مبادرة الرعية إلى امتثال أمر الإمام ما لم يكن ذلك معصية لله تبارك وتعالى دل على ذلك الحديث، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. في الحديث جواز تنفيل جميع ما أخذته السرية لأن هذا السلب كان جملة ما غنموه. يؤخذ من هذا أنه إذا أمر قائد الجيش بقتل الجاسوس فانتدب لذلك جماعة وكان الذي قتله واحد منهم، فإن السلب لمن قتل دون غيره، وإن تبعه جماعة كلهم يريد قتله، ولكن السلب يكون لمن قتله دون غيره. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما، فبلغت سهماننا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعيرا بعيرا. موضوع هذا الحديث الأنفال، النفل المعطى للسرايا. السرية عند أهل السير الذين كتبوا عن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل جيش لم يخرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكل جيش لم يخرج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سرية، والغزوة ما خرج فيها صلى الله عليه وسلم. والسرية عموما جيش قليل يرسلهم الإمام لغرض خاص، قد تكون تلك السرية مقتطعة من الجيش الكبير، وقد تكون مرسلة من الإمام. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قبل نجد، ونجد ما بين جرش إلى سواد الكوفة، حده مما يلي المغرب الحجاز، وعن يسار الكعبة اليمن، ونجد كلها من أعمال تهامة. فبلغت سهماننا جمع سهم 12 بعيرا، أي أصاب كل واحد من أفراد السرية 12 بعيرا. قوله ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التنفيل الذي يعطيه الإمام للمجاهدين تشجيعا لهم على أعمالهم في الجهاد، فنفلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاهم تشجيعا لهم بعيرا بعيرا. فأخبر عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم في سرية إلى نجد، فأصابوا غنائم كثيرة من إبل وغنم، فنال كل واحد منهم 12 بعيرا. السرايا تنقسم إلى قسمين، إلى سرية مستقلة يرسلها الإمام لغرض خاص، وسرية مقتطعة من الجيش الكبير. السرية المستقلة حكمها حكم الجيش المستقل، ما غنموه فهو لهم، يؤخذ منه الخمس ويوزع الباقي على الغانمين. وأما السرية المقتطعة من الجيش فهذه تعطى شيئا بعد الخمس، والباقي يكون غنيمة للجيش، لأن الجيش يكون ردءا للسرية وقوة لها. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينفل الربع بعد الخمس في بدء الغزو، وينفل الثلث بعد الخمس عند القفول، أي عند الرجوع. فإذا كان في أول الغزو يرسل السرية ويقول لهم لكم الربع بعد الخمس، وإذا كان عند القفول والناس راجعين من الحرب ومن الأسفار ويحبون الرجوع إلى أوطانهم، ففي هذه الحالة ينفل الثلث بعد الخمس. وعلى هذا فإن رأى الإمام أن ينفل الكل فعل، وضعف بعض أهل العلم هذا، لأن التنفيل يكون للترغيب في تحصيل مصالح القتال. يؤخذ من الحديث دليل على وجوب توزيع الغنيمة بين الغانمين، لقوله فبلغت سهماننا 12 بعيرا. الغنيمة تجمع بكل ما فيها من ذهب وفضة وثياب وأعيان أخرى، حتى الخيط والمخيط يجب أداء الغنيمة كلها، ولا يجوز لأحد من الجيش أن يغل شيئا، بل لابد أن تجمع الغنيمة كلها. ومن غل شيئا منها، أي من الغنيمة، ثم أتى به، فالظاهر أن الإمام يرده إن كان شيئا يسيرا، لأنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلول وأخبر بتحريمه، فجاء بعضهم بخيط ومخيط فأبى أن يقبله منهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث أخرجه مسلم بنحوه. بعد جمع الغنيمة يخرج الخمس الذي فرضه الله تعالى في قوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ثم يقسم الأربعة الأخماس على الغانمين. إذا كانت هناك سرية اقتطعت من الجيش خمست غنيمتها، أي يخرج منها الخمس، ثم يخرج ما نفلهم الإمام سواء كان الربع أو الثلث، ويبقى ما بقي فيدخل في الغنيمة المشتركة بين الجيش جميعا. يكون ما نفله الإمام إلى السرية المقتطعة خاصا بهم، مع أن لهم سهمانهم مع سائر الجيش بعده. للإمام أن ينفل من الخمس أو من خمس الخمس ما يكون فيه ترغيب وتحفيز لمن صنع شيئا نافعا للجيش، لقوله ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. النفل على ثلاثة أوجه: أحدها أن يريد الإمام تفضيل بعض الجيش لقتاله وبلائه فينفلهم من الخمس، واستحب بعضهم أن يكون التنفيل من خمس الخمس. والثاني من أنواع النفل أن يبعث الإمام سرية من العسكر فينفلها ما غنمت دون المعسكر، فحقه أن يخمس ما غنمت ثم يعطي السرية ما بقي بعد الخمس ما شاء أو لا يزيد على الثلث، لأنه أقصى ما روي في النفل عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وأما القول الثالث والنوع الثالث من أنواع النفل فهو أن يحرض الإمام أهل المعسكر على القتال قبل لقاء العدو، وينفل من شاء منهم أو ينفل جميعهم مما يفتح الله عليه، يعطيهم الربع أو يعطيهم الثلث. كره مالك ذلك، قال حتى لا تختلف النية على المقاتل، فكرهه مالك لقبث النية فيه، يعني لأن الإنسان حينئذ قد يقاتل لذلك النفل أو لذلك المغنم، وهذا مقصد لا يجوز، وأجاز ذلك بعض السلف. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن بذلك وهو المبلغ عن ربه، فلا نمنع شيئا أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن ينفلهم قبل الغزو ويحرضهم على القتال في سبيل الله، ويوصيهم بإخلاص النية لله تبارك وتعالى، ولكن لا يمنع شيئا أذن فيه أو فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويوصي في الوقت نفسه بإخلاص النية لله تبارك وتعالى وحده. النبي صلى الله عليه وسلم بعث تلك السرية، والسرية قطعة من الجيش كانوا 400، بعثهم إلى نجد فغزوا وغنموا وعادوا سالمين، فكان نصيب كل واحد من هؤلاء 12 بعيرا، وزادهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعيرا لكل منهم، ونفلهم بعيرا بعيرا ترغيبا في تحصيل مصالح القتال. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء، فيقال هذه غدرة فلان بن فلان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء، فيقال هذه غدرة فلان بن فلان. موضوع هذا الحديث في تحريم الغدر وبيان جزائه وعقوبته يوم القيامة، في جزاء الغادر يوم القيامة. الغدر ترك الوفاء، واللواء كالراية وهو دون الأعلام، فاللواء كالراية دون العلم، والمراد يعطى علامة يشهر بها في الناس به، لأن موضوع اللواء شهرة، وهو من أجل أن يعلم مكان القائد في الحرب، فحينئذ يرفع لكل غادر اللواء من أجل أن يعرف ومن أجل أن يشهر، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. الغدر عدم الوفاء بالعهد، غدر يغدر غدرا، وغدر يغدر غدرا إذا خاس بالعهد ولم يافي به. واللواء الراية خرقة توضع في خشبة طويلة، كانت في الزمن السابق وفي طريقة القتال بالسيوف والرماح التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان كل قوم يجعلون لهم لواء لكي يعرفوه ولكي يأووا إليه. قال الله تبارك وتعالى: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. والعلم الجبل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجعل في الجيش لواء، كان لواء عاما، ويجعل أحيانا للقبائل ألوية لكي تعرف، وكل ذلك من أجل التحفيز على الجهاد والقتال في سبيل الله تبارك وتعالى. أصل رفع اللواء الشهرة والعلامة، لما كان الغادر قد اختفى بغدره حتى وقع منه ذلك، أظهر الله غدر الغادر في موقف القيامة ليشتهر به. وجاء في بعض الروايات قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به عند استه، أي في دبره خلفه، لأن الغدر كان تصرفا من الخلف أي بدون علم المغدور به، فجوزي بعمله وقصده. ولما كان الغادر خائنا وغدره ضرر على غيره وكان عمله في الخفاء ليضر بالمغدور به، جعل الله للغادر لواء يفضح به ويشهر به ويعلم أنه غادر. يؤخذ من هذا الحديث تحريم الغدر وأنه من أشد المحرمات حرمة، ولهذا مدح الله تبارك وتعالى الموفين بالعهود وأثنى عليهم بذلك الوفاء بقوله تعالى: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، وذم الغادرين فقال جل وعلا: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. لما كان الحامل على الغدر غالبا حب المال والاستعلاء قال بعد ذلك: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فمدح الله الموفين بالعهود وذم الغادرين، وبين أن ما يحمل على الغدر إنما طلبه يكون بالوسائل الشرعية، لأن الرزق بيد الله تبارك وتعالى وحده هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. من الغدر أيضا ما ينطوي عليه كثير من أهل التحزب الباطل وأصحاب الأهواء الذين يعدون الخروج المفاجئ على الدولة المسلمة، وما يصنعونه من التفجيرات التي تروع الآمنين والتي تزلزل الأمن في ديار الإسلام، تخيف الشعب وتخيف المسلمين، وهي محاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الغدر أيضا الاغتيالات التي كثرت في هذا الزمان، كل هذا من الغدر الذي حرمه الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن عقوبة الغادر وأنه تنشر غدرته على مسامع أهل الموقف وأبصارهم، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا أجمعين. من ائتمنك على دم أو عرض أو سر أو مال فخنته فيه فقد غدرته. وأعظم الغدر أن يقع من قائد الجيش حين يؤمن عدوا ثم يأخذه على غرة وغفلة، ولذا فإن على الغادر الخائن الذي أخفى خيانته هذا الوعيد الشديد، إذ يجاء به يوم القيامة وقد رفع له لواء ما كان من غدره، فينادى عليه: هذه غدرة فلان، فينشر خزيه وتتم فضيحته على رؤوس الخلائق جزاء ما أخفى من غدر ومن خيان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغدر، وينهى الإمام عن الغدر في العهود للرعية أو للكفار. ففي الحديث غلظ تحريم الغدر من صاحب الولايات العامة وكذلك من غيره من المسلمين، وفيه عقوبة الغدر وأن ذلك يكون على رؤوس الأشهاد يوم القيامة كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. موضوع الحديث النهي عن قتل النساء والصبيان، تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب. النساء الإناث من بني آدم والصبيان الصغار دون الحلم، فأنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل النساء والصبيان، وهذا يدل على تحريم قتلهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد وحسنه الألباني: ما كانت هذه لتقاتل، لما رأى امرأة مقتولة قال: ما كانت هذه لتقاتل. وهذا تنبيه على علة النهي عن قتل النساء، لأن الغالب فيهن عدم المقاتلة، وإن كان في بعضهن شر وشجاعة، لكن الحكم علق على الأغلب. يؤخذ من الحديث تحريم قتل النساء، لكن اختلفوا في من تقاتل من النساء، وقد صار هذا الأمر في هذا العصر مبنيا في جملته على النساء. اختلف العلماء في من تقاتل، هل يباح قتلها إذا قاتلت؟ رأى بعضهم ذلك ومنع بعضهم ذلك، وكان هذا هو الأظهر، فإذا قاتلت ينبغي أسرها وعدم قتلها، فإن قتلت قتلت قصاصا، وإن ارتدت قتلت على الردة بأن تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت، لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوا. ويكون هذا خارجا عن عموم النهي عن قتل النساء، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل النساء والصبيان، وهذا ما لم يقاتلوا، لأنه ليس في نفوسهم من إحداث الضرر والميل إليه ما في نفوس الرجال المقاتلين. ولكن إذا كان الجيش قد بني على النساء وصرنا من لحمته وسداه، بل ربما يكون العنصر النسائي في بعض الجيوش يكون أكثر من العنصر الرجالي، فحينئذ تقاتل وتقتل، لأنها هي التي تقاتل. يعني لا نقف مكتوفي الأيدي أمام جيش من النساء ونقول: لا نقتلهن وندعهن يقتلننا ونحن ننظر إليهن، ونقول إنه نهي عن قتل النساء. نعم، لأنها لم تكن تحارب. وأما إذا كان الأمر مبنيا على قتالهن، هن عدل الإسلام وسماحته متضحان حتى في معاملة الأعداء. وفي الحديث بيان لرحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن القتال والعذاب إنما يكون على المقاتلين من الأعداء، فيجوز قتل النساء والصبيان إذا لم يكن هنالك تعد عليهم. فإذا قاتلوا وأفسدوا وأراقوا الدماء فليقع القتل عليهم حينئذ. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير ورأيته عليهما. موضوع الحديث: إباحة الحرير للرجال تطببا، ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير لدفع القمل والحكة. شكيا وشكوا يجوز أن يكون بالياء ويجوز أن يكون بالواو، شكيت وشكوت. والقمل معروف هو دابة تكون في ملابس الإنسان وقد تكون في الرأس فتتكاثر وتؤذي من تكون فيه في غزاة، يعني في غزوة. فرخص لهما صلى الله عليه وسلم في قميص الحرير ورأيته عليهما. عبد الرحمن بن عوف هو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، أسلم قديما ومناقبه شهيرة، مات سنة 32 رضي الله عنه. والزبير بن العوام أبو عبد الله القرشي الأسدي أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، قتل سنة 36 منصرفه من موقعة الجمل رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. من يسر الإسلام أنه يرخص في الشيء المحرم لعلة توجب الترخيص. رخص الشارع صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس قمص الحرير لكونه يدفع القمل بما جعل الله تبارك وتعالى فيه من الخاصة المنافية لذلك، وفيه أيضا دواء للحكة التي تصيب الجلد أحيانا. فرخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهما في لبس الحرير لمصلحة دفع القمل للمداواة، فإن برودة الحرير تدفع تلك الحشرات. يؤخذ من الحديث جواز لبس الحرير لدفع القمل أو لدفع الحكة، ويلتحق بذلك ما وصف الأطباء من استعمال الحرير لأجل الأمراض الجلدية المختلفة، فإذا رخصوا بذلك أو أمروا به فإنه يجوز استعماله حينئذ. والرخصة لا تتوقف على الغزو، بل الرخصة عند وجود العلة المقتضية لذلك، لأن الحديث الذي معنا رخص فيه لعبد الرحمن وللزبير رضي الله عنهما وكانا في غزاة لهما، فيجوز لبس الحرير ضرورة كالتطبب مثلا. والحرير محرم أصلا، ولذلك قال فرخص لهما. والرخصة لا تكون إلا بعد التحريم، لأنها كالاستثناء من فرخص لهما في قميص الحرير فرأيته عليهما. هذا الحديث أصل للقاعدة الفقهية المشهورة أن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله تبارك وتعالى. موضوع هذا الحديث في حكم الفيء. وبنو النضير قبيلة من اليهود ينتسبون إلى هارون أخي موسى عليهما الصلاة والسلام، ولما حصل بين بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل بين الضرات، فافتخرت إحداهن على صفية بنت حيي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا قلت فكيف تكونان خيرا مني وزوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى؟ هذا الحديث أخرجه الترمذي في سننه، وقال الألباني رحمه الله: إسناده ضعيف. هذا الحديث فيه ضعف، ولكن له شاهدا من حديث أنس رضي الله عنه، وقد مر هذا الشاهد. والمفتخرة هي حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان رئيس بني النضير حيي بن أخطب والد صفية بنت حيي. قصة غدر بني النضير بالعهد الذي كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم قصة ثابتة مشهورة. حين ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعينهم في دية الرجلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري، فهموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلوا من يسقط عليه رحل، وهو ما يطحنون عليه من فوقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخبره الله تبارك وتعالى بواسطة الوحي، فتحول النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من بينهم كأنه يريد قضاء حاجة، وذهب إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. لما طال الجلوس على أصحابه خرجوا يبحثون عنه صلى الله عليه وسلم، فوجدوا رجلا قادما من المدينة فسألوه، فأخبرهم أنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم داخلا المدينة، ثم غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وألقى الله في قلوبهم الرعب، فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لهم ما حملت الإبل غير عدة الحرب، فكانت فيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك سورة الحشر، وفيها: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. بعد ذلك كان حيي المحرض لبني قريظة على الغدر، وعدهم أنه يكون مصيره مصيرهم، فغدرت بنو قريظة في السنة الخامسة عند مجيء الأحزاب. فلما ارتحلت الأحزاب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغزو بني قريظة، فغزاهم وحاصرهم 24 يوما، ثم نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم وأن تغنم أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. فقتلت مقاتلتهم ومعهم حيي بن أخطب. في السنة 7 غزا النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر وغنم أرض خيبر، وكانت صفية بنت حيي في السبي، فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. الإيجاف هو الإسراع في الشيء، وعند الحرب يسرع الناس، فنفي الإيجاف عن أموال بني النضير يدل على أنها جاءت للمسلمين من غير كد ولا تعب، فجعلها الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، فكان يعزل منها نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. والمراد بالكراع الخيل والإبل التي يحمل عليها في سبيل الله تبارك وتعالى، فيجعل ما بقي في الكراع يعني في الخيل والإبل التي يحمل عليها في سبيل الله والسلاح عدة في سبيل الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم المدينة عقد عهدا مع اليهود، فلما غدروا بالعهد سلط الله عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فنفى من نفى وقتل من قتل وكانت ديارهم وأموالهم فيئا لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يؤخذ من هذا الحديث ما أكرم الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث أعزه وأظهره على جميع من ناواه، خاصة اليهود الذين كانوا مساكنين له بالمدينة، وقد ظهر الغدر منهم قبيلة تلو قبيلة، وأغنم الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ديارهم وأموالهم، فكانت فيئا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. حكم أموال الفيء كانت خاصة به في حياته، يضع صلى الله عليه وسلم تلك الأموال حيث أراه الله تبارك وتعالى من المصالح، فكان يعزل نفقة أهله سنة ويضع ما بقي في الخيل والكراع، كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذا الحديث. قال ربنا تبارك وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منه. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتصرف فيها في حياته، أما بعد موته فقد اختلف أهل العلم في مصارف الفيء الذي يأتي من غير قتال ومن غير استعمال السلاح، فقيل جميعه للمصالح ولا يخمس، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد، وقيل إن الأخماس الأربعة للمرتزقة وهم الأجناد المرصدون للجهاد، وخمس الخمس لمصالح المسلمين وبني هاشم والمطلب واليتامى والمساكين وابن السبيل، وهذا مذهب الشافعي، والأكثرون على ألا يخمس، حتى عد القول بتخميسه من أفراد الشافعي. يؤخذ من الحديث جواز الادخار للنفس والعيال قوت سنة، وأن ذلك لا يقدح في التوكل، ويؤخذ منه مراقبة الله تعالى في الأموال أخذا وعطاء وصرفا ومنعا، فهي مسؤولية في أيدي العباد والله تبارك وتعالى سائلهم عنها. في الحديث البداءة بالإنفاق على العيال والتوسعة عليهم، البدء بالتوسعة عليهم وإعداد الأمة والاستعداد للأعداء بالسلاح، هذا مما يخاطب به ولاة الأمور، امتثالا لقوله تعالى: وأعدوا لكم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ينبغي الاستعداد للغزو بما يلزم من العدة، وذلك لا ينافي التوكل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان سيد المتوكلين، وكان يعد لكل أمر عدته صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الخرافيين من القبريين والصوفية كان يرى قدحا في التوكل أن يحمل ماء في سفر أو إذا دخل الصحراء، ويرى أن ذلك يقدح في التوكل، وهذا يرده فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوله، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر قوت أهله سنة، ويتجهز صلى الله عليه وسلم للغزو، ويجهز أصحابه صلى الله عليه وسلم، ويأخذون الأزواد التي تغنيهم في غزوهم، فهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد نفدت أزواد القوم في غزوة تبوك، وكانوا كثيرين يبلغون 30,000، فأشار بعضهم بنحر الإبل، ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار عليه أن تجمع له أزواد القوم، وأن يدعو فيها بالبركة، ثم فليأخذوا منها، ففعل، فبارك الله لهم بدعوة نبيهم صلى الله عليه وسلم حتى ملأوا أوعيتهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان أصحابه يلبسون الدروع ويتخذون الدرق، والدرق هو الخوذات، ويجعل كل واحد منهم على رأسه المغفر، وكل هذا لا ينافي التوكل، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرد على كل من غالى، كما رد النبي صلى الله عليه وسلم على الثلاثة الذين قالوا ما قالوا، فقال: ما بال أقوام يقولون كذا، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجر ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت في من أجرى قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 7، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل. موضوع هذا الحديث في حكم المسابقة بين الخيل، في حكم المسابقة بين الخيل مع تضمير الخيل وتضمير الفرس، وأن يقلل له العلف وأن يدخل بيتا كنينا ويجلل ليعرق وليجف عرقه لكي يجف لحمه لكي يقوى على الجري. أجرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي سابق، ما ضمر، التضمير أن يعلف الفرس 40 يوما حتى يسمن، فإذا سمن قلل له قوته، فإذا قربت المسابقة يدخل في بيت ويوضع عليه الجل، وهو ما يوضع تحت السرج من الأشياء التي تقيه، ويغلق عليه في البيت حتى يعرق، فإذا خرج وجف من العرق خف لحمه وجرى جريا يكون أكثر وأسرع من غير المضمر. فأجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الحفياء إلى ثنية الوداع. الحفياء موضع ثنية الوداع، الثنية هي الطريق في الجبل، وسميت بثنية الوداع لأن أهل المدينة كانوا يخرجون مع المسافر إليها ويودعونه من عندها. ومسجد بني زريق إضافة تخصيص وتمييز وليست بإضافة ملك، لأن المساجد لله تبارك وتعالى. فأخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وجعل أمد الخيل المضمرة أبعد من الخيل التي لم تضمر، وقد قدر من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6 في حديث سفيان، وبستة أو 7 في حديث موسى بن عقبة. الكل سائغ في التقدير، أما ما لم يضمر فجعل غايتها ميلا واحدا في المسابقة. يؤخذ من الحديث جواز المسابقة بين الخيل. قال الحافظ: وفي الحديث مشروعية المسابقة، وأن ذلك ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة. وأما من ناحية الحكم فالمسابقة دائرة بين الاستحباب والإباحة، وقد أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض، سواء كانت على الخيل أو على غيرها من الدواب أو على الأقدام، وكذا الترامي بالسهام. فالمسابقة إذا كانت بغير عوض فمجمع على جوازها. في الحديث جواز التضمير للخيل من أجل المسابقة، وفيه مشروعية الإعلان بالابتداء والانتهاء من موضع كذا إلى موضع كذا، والمشروع أن الخيل المضمرة يكون أمدها أبعد لأنها تكون على الجري أقوى، إذ أعدت لذلك بالتضمير. اتفقوا على جواز المسابقة بعوض بشرط أن يكون العوض من غير المتسابقين، فاتفقوا على جواز المسابقة بعوض بشرط أن يكون العوض من غير المتسابقين، يعني أن يكون ذلك العوض وهو الجائزة التي يأخذها السابق من بيت مال المسلمين، كالإمام حين لا يكون مع الإمام فرس. جواز الجمهور أن يكون من أحد الجانبين من المتسابقين، وكذا إذا كان معهما ثالث بشرط ألا يخرج من عنده شيئا لكي يخرج العقد عن صورة القمار، وإلا صارت كذلك. يشترط في المسابقة بالخيل كونها مركوبة لا مجرد إرسال الفرسين من غير راكب. لا تجوز المسابقة على عوض إلا في الثلاثة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو في حافر أو نصل. في الحديث جواز معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون شكله على صورة التعذيب لها في غير الحاجة، كالإجاعة في التضمير وكذلك في الإجراء في المسابقة. في الحديث مشروعية تفضيل الخيل المضمرة في الغاية وجعل الجوائز للمضمرة أكثر، وعبارة الحافظ في ذلك رحمه الله قال: في الحديث تنزيل الخلق منازلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غاير بين منزلة المضمر وغير المضمر، فأنزل كلا منزلته، ففي الحديث تنزيل الخلق منازلهم. يؤخذ من هذا الحديث أن المسابقة على عوض لا تجوز في غير الثلاثة، ومنه يؤخذ منع العوض في المسابقات الرياضية، أما المسابقة بغير عوض فهي جائزة في كثير من الأشياء كما مر. قد يقال إنه يجوز إعطاء الجوائز لحفظ القرآن والمسابقة لحفظ المتون وما أشبه ليكون حافزا على العلم، هذا إن شاء الله جل وعلا لا شيء فيه.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.